بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، غفر له وللقارئ والشارح والسامعين، في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونفعنا بعلومه، قال رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، أي من الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله. والاستعاذة معناها طلب العود، وهو الحماية. الاستعاذة يعني الالتجاء والاعتصام وطلب الحماية. فالعائد قد هرب إلى ربه والتجأ إليه مما يخافه عموما وخصوصا. فعندما يقول الإنسان أعوذ بالله، عندما يقول المسلم أعوذ بالله، أي ألتجئ وأعتصم وأحتمي بالله عز وجل. هذه الاستعاذة التي تكون باللسان وتكون أيضا بالقلب، وذلك عندما يقوم بقلب المستعيذ بالله عز وجل من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله: أمر لا تحيط به العباد. وقد أمر الله تعالى عباده في كتابه بالاستعاذة به في مواضع، كما قال سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك في المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أمرنا الله بذلك: قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. وشرعت الاستعاذة عند الصلاة أيضا، عندما يبدأ في صلاته يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وكذلك عند قراءة القرآن سواء في الصلاة أو في غيرها. وذلك أن الإنسان ضعيف ولا قدرة له على دفع ما يعرض له من الوساوس والخطرات وأذية الشياطين إلا يعينه الله عز وجل ويعيده الله ويحفظه الله. فلهذا شرع للمسلم أن يستعيذ بالله عز وجل في المواضع التي جاء يعني في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الاستعاذة، هذه المواضع التي وردت في الكتاب والسنة. ومنها عندما ينزل منزلا، كما جاء في حديث الذي أورده المصنف في خولة بنت حكيم: أن نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التام من شر ما خلق. وكذلك عندما يريد أن يدخل إلى موطن الخلاء يقول: أعوذ باسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وكذلك عندما يفزع في نومه فيقول: أعوذ بالله من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاءت الاستعاذات وشرعت لنا في مواضع لكتاب الله، ذكرها الله في كتابه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا جاء بذلك الطيب النافع. فإذا كانت الاستعاذة مشروعة للمسلم أن يستعيذ بالله عز وجل، فإنه يحصل له بذلك الثمرات العظيمة، وذلك بأن تحصل له الحماية والحفظ والطمانينة وذهاب المخاوف عنه، والعكس بالعكس، فإن الاستعاذة بغير الله عز وجل يحصل بها عكس المراد، فتزداد المخاوف وتتسلط على الإنسان الشياطين، ويحصل له بذلك الضرر العظيم في دينه ودنياه. ولهذا أورد المصنف رحمه الله قول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، كما أخبر الله عز وجل في هذه السورة عن الجن أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا جاء في التفسير ابن جرير وغيره عن ابن عباس أنه كان رجال من الإنس يبيت أحدهم في الجاهلية فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومي، أو أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه، فيطلبون ويستعيذون بالجن، يستعيذون بسيد الوادي كما يزعمون من الجن في أن يحميه من سفهاء الجن. فهنا صرفوا العبادة إلى غير الله، صرفوا الاستعاذة إلى غير الله، وأشركوا بالله عز وجل حيث أنهم طلبوا الحماية والالتجاء والاعتصام في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وطلبوه من مخلوق، طلبوا ذلك من مخلوق لا يستطيع أن يفعل شيئا لا يريده الله سبحانه وتعالى، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكانت النتيجة كما قال الله: فزادوهم رهقا، أي قال مجاهد إنهم ازدادوا بذلك إثما، قال مجاهد أيضا: فازداد الكفار طغيانا، وقال بعضهم كابن زيد: وزادهم الجن خوفا. وهذا أظهر، وإن كان المعنى لا يتعارض، أي ازداد الجن تسلطا وإخافة للإنس عندما سمعوا أن الإنس يستعيذون بهم تسلطوا عليهم أكثر. وهذه هي ثمرة وعاقبة طلب الحماية من المخلوق الضعيف. وهذا من استمتاع الجن بالإنس، كما ذكر الله جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، فقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات النسبية، واستمتاع الجن بالإنس بعبادة الإنس لهذا الجني بأن يصرف شيئا من العبادة له فيستعيذ به ويخضع له ويخاف منه أكثر من خوفه من الله، وربما ذبح له، فيحصل له بذلك نوع استمتاع. ثم ورد المصنف رحمه الله حديث خولة بنت حكيم، حديث صحيح مسلم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا منزلا، هذه نكرة في سياق الشرط، فيعم أي منزل ينزله الإنسان فإنه يشرع له أن يأتي بهذا الدعاء، فيقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فيلجأ إلى الله ويستعيذ بكلمات الله. والمقصود بكلمات الله عز وجل كلماته، كلامه عز وجل، سواء الكلمات الشرعية أو الكلمات الكونية. ومعنى التامات أي الكاملات، كما قال الله عز وجل في كتابه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وقيل معنى التامات أي الكافيات الشافيات، وقيل المراد به هنا القرآن، ولعلها تعم كلام الله عموما، كلمات الله جميع استعاذ بهذه الصفة العظيمة وهي صفة الكلام لله عز وجل. ولهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله على القائلين بأن القرآن مخلوق وبأن كلام الله عز وجل مخلوق ومنه القرآن بهذا الحديث، فقال: إذا كان كلام الله مخلوق فمعناه أن هذا الإنسان شرع له أن يستعيذ بالمخلوق عندما يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهو استدلال في غاية القوة كما ترون. الاستعاذة بالمخلوق شرك بالله عز وجل، وذلك إذا استعاذ به في أمر لا يقدر عليه إلا الله، مثل أن يستعيذ من الجن من الجن، أو مخلوق ميت أو حي بأمر لا أقدر استعيذ به في أمر لا أقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر شيخ الإسلام معلقا على قول الشاعر المشهور المتنبي بقوله: يا من أعوذ به يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يغيظون عظما أنت جابره. هذان البيتان قالهما المتنبي في مخلوق. فقال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية معلقا: قال هذا لا يصلح إلا لله، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. وصدق رحمه الله، فإنه لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه، فالله جل وعلا يجير ولا يجار عليه، فهو عز وجل بيده نواصي الخلق إنسهم وجنهم. ولهذا جاء في الحديث: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، وما من دابة إلا فالله آخذ بناصيتها، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فلا يتحرك متحرك ولا يفعل شيئا ولا يتقدم ولا يتأخر إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فيشرع للمسلم أن يلجأ إلى الله، الله عز وجل يحفظ العبد من كل شر إذا شاء سبحانه وتعالى. وأما المخلوق فلا يستطيع أن يدفع عنك ما أراد الله أن يحصل لك، كما قال الله جل وعلا: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له فلا مرد له، لا أحد يستطيع أن يرده. إذا أراد الله بك أن يحصل بك هذا السوء ويحصل وينزل بك هذا السوء، لا يستطيع أحد أن يرده عنك. ولو اجتمع الخلق على أن يوقعوا بك شيئا والله لم يرد أن يقع بك، فإنه لن يقع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلهذا أيها المسلم، ليكن تعلقك بالله عز وجل، تلتجئ إليه وتعتصم به وتحتمي به، فإنه جل وعلا يكفيك، كما قال الله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده، فالله عز وجل يكفي عبده كل شيء، ولا يستطيع أحد من إنس أو جن أن يوقع بك ضررا لم يرد الله عز وجل أن يقع بك، ولو اجتمع من في أقطارها ومن في السماوات والأرض. ولهذا جاء في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، المقصود هنا من شر كل مخلوق فيه شر، المعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من كل ما خلقه الله. ليس المعنى ما هنا موصولة، ما هنا موصولة بمعنى الذي، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي من شر الذي خلق، شر الذي خلقه. وليس المراد هنا العموم الإطلاقي يعني المطلق، بل المراد التقييدي الوصفي. والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من كل ما خلقه الله، فإن الجنة والأنبياء والملائكة ليس فيهم شر. فالمقصود أن هذه العبادة وهي الاستعاذة بالله عز وجل لا تكون إلا لله، وأنها إذا صرفت لله عز وجل فقد حقق المسلم عقيدته بذلك، وحصل له بذلك الأمن من المخاوف والطمأنينة. ومن عكس انعكس، فمن استعاذ بغير الله عز وجل فإنه تفسد عقيدته بذلك، لأنه صرف العبادة لغير الله ولا يحصل له مقصوده، بل يحصل له المخاوف وتتسلط عليه الشياطين أكثر وأكثر كما سمعنا في الآية. وأما الاستعاذة بالله فالنتيجة كما في الحديث: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، وإن أصابه لكن لا يضره، لكن ذلك لا يضره بقوة الله وقدرته وعزته سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا شرع في الرقية عندما يؤلم الإنسان شيئا من جسده أن يضع يده على المكان الذي يؤلمه ويقول بسم الله، ثم يرفع يده ثم يقول ويضع ويقول بسم الله، ثم يرفع ثم يضع ويقول بسم الله ثلاث مرات، ثم يثبت يده على المكان الذي يؤلمه ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا وإياكم من شر كل دابة وآخذ بناصيتها. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يعيذنا من شياطين الإنس والجن، وأن يحفظنا بحفظه. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راكدين، واحفظنا بالإسلام في كل وقت وحين. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يضام، احرسنا بعينك التي لا تنام، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم
وبكم، بارك الله فيكم.
شيخنا فيه خمس مسائل نتناولها أم نؤخرها للدرس القادم إن شاء الله؟
لا بأس إن أحببتم.
نعم.
لا بأس،
نتناولها بحول الله.
تفضل.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية الجن.
نعم، هذا سبق معنا تفسير آية الجن، وقال تعالى: إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فهذا إخبار عن حال بعض المشركين في الجاهلية، أنهم كانوا إذا نزل الواحد منهم في الوادي وخاف من الجن استعاذ بالجن من سفهاء الجن، يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فيحصل لما عندما تسمع الجن هذا الكلام من الإنس تتسلط عليهم أكثر ويزداد طغيانهم وتجرؤهم وإخافتهم للإنس. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الثانية كونه من الشرك.
يعني كون الاستعاذة بغير الله عز وجل من بغير الله عز وجل من المخلوقات في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أنه من الشرك الأكبر، أنه من الشرك الأكبر. وذلك لما يقوم في القلب من الخضوع والذل الذي لا يصلح إلا لله عز وجل. وأما الاستعاذة بالمخلوق في أمر يقدر عليه مع تعلق القلب بالله عز وجل فلا بأس. قال في الحديث: ومن استعاذ بالله فأعيذه. يعني الإنسان إذا استعاذ بالله ولجأ إلى الله أو التجأ إلى شخص مخلوق فطلب منه العود والحماية في أمر يقدر عليه فهذا لا بأس به، لكن على أن يكون هذا من باب بذل الأسباب مع تعلق القلب بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. أما في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فهذا شرك أكبر.
ثم قال رحمه الله: المسألة الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
أعد الصوت يقطعك.
طيب يا شيخ. المسألة الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
نعم، الاستدلال بالحديث قائم أولا على أن الاستعاذة لا تكون إلا بالخالق لا بالمخلوق، حيث استعاذ بكلمات الله التامات، وكلمات الله صفة من صفاته، كلام الله صفة من صفاته. عندما يستعاذ بها مضافة إلى الله عز وجل فإن هذا مشروع، والدليل على ذلك أنه أمر بذلك المسلم إذا نزل منزلا. فلو كان الكلام مخلوقا كما يزعم أهل البدع، لو كان كلام الله مخلوق لكان هذا الإنسان قد استعاذ بمخلوق. ولهذا استدل الإمام أحمد على المعتزلة وأضرابهم حين يقولون أن كلام الله مخلوق، استدل عليهم مما استدل به بهذا الحديث، قال: إننا أمرنا أن نستعيذ بكلمات الله التامة، فإذا قلنا أن كلام الله مخلوق فقد استعاذنا بمخلوق، وقد تقرر أن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره؟
نعم، وهذا من الأدعية والأوراد العظيمة التي يشرع للمسلم المحافظة عليها، تعليمها لأهله ولأولاده دائما إذا نزلت منزلا أن تأتي به. قد جاء في بعض الروايات أنه يكرر ثلاثا، يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهكذا يشرع أن يأتي بهذا الذكر في المساء، هذا أيضا من أذكار المساء ومن الأدعية التي أيضا يرقي بها المسلم نفسه عندما يتداوى بالرقية الشرعية. فهو دعاء عظيم مع أنه مختصر، إلا أن فيه من الالتجاء إلى الله وتوحيد الله عز وجل وإفراده بهذه العبادة العظيمة وخضوع القلب لله وتعظيم الله عز وجل والانطراح بين يديه، ما فيه يعني الأجور، ما ترتب عليه الأجور العظيمة والمنافع الدينية والدنيوية لهذا الشخص الذي يقوم ويحافظ على هذه الأذكار ويأتي بها بلسانه ويستحضر ذلك أيضا في قلبه. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الخامسة أن كون الشيء تحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
أي نعم، وكأن المصنف رحمه الله استنبط هذه الفائدة من ما يحصل للمنافع من المنافع والاستمتاع للإنس والجن عندما يستعين الجن، يستمتع الجني بالإنسي والإنسي الجني، فيحصل لهم بذلك منافع. فمثلا الإنس عندما يستخدم الجني في أن يخبره بعض الغيوب النسبية وكذلك في بعض الأمور الأخرى في طاعتهم وما أشبه ذلك، وكذلك الجني يستمتع بالإنسي في من ناحية أن الإنسي يخضع له ويعظمه و يصرف له شيء من العبادة. فهذه المنافع لا إذا حصلت فهي منافع مغمورة بمفاسد عظيمة لا قيمة لها، وكون هذه المنفعة تحصل لا يدل على إباحتها، بل لا يدل أيضا على أنها ليست من الشرك. وهذا ليس في هذا الأمر فقط، في الوسائل أيضا التي توسل بها الناس إلى ويتوصلون بها إلى أمور يتحقق بها في هذا الأمر الغاية التي يريدون، هذا لا يدل على سلامة الوسيلة بمجرد ذلك، فقد يصل الإنسان إلى مراده بوسيلة محرمة، فلا يدل هذا على أن هذه الوسيلة مباحة. فمثلا لما أذكر الآن، عندما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قوم من أهل الزهد والعبادة والصلاح أو هم من الصوفية، عندما يأتون إلى قوم من أهل الفساد في الأرض من قطاع الطرق وأهل الفواحش والمعاصي والقتل وغير ذلك، فيلقون عليهم شيئا من القصائد والأشعار المرققة لقلوبهم وما أشبه ذلك حتى يتوبوهم، فيحصل أن بعض هؤلاء بالفعل يتأثر ويتوب ويترك ما كان عليه من خطأ الطريق وما أشبه ذلك. فكون هذا الشيء يحصل أحيانا لا يدل على أن هذه الوسيلة صحيحة وأنها مشروعة. وهكذا هنا كما ذكر الشيخ، كون مثلا الساحر أو الكاهن يستعين بالجن فينتفع بذلك بشيء من المنافع لا يدل على أن عمله ليس من الشرك، بل قد يحصل له شيء من هذا. بل إن ما يحصل للإنسان من بعض الخوارق والكرامات التي يسمونها، وإن كان لا يقال لها كرامات إلا بشروط، ليس الدليل على منزلة هذا الإنسان وصلاحه، بل قد تجرى هذه الخوارق على أيدي كفرة وعلى أيدي دجالين، ومن ذلك ما يحصل من الدجال الأعور في آخر الزمان من الخوارق، يقول للسماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت، ويدخل على قوم يؤمنون به وقد كانوا في جد فيحصل لهم الرخاء والعكس للعكس، هذا لا يدل على سلامته وسلامة منهجه وأن عمله صحيح. فالعبرة بأن ينظر في هذا الشيء الذي هل هو مشروع أو غير مشروع بغض النظر عما يوصل إليه، فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة والغاية أيضا كذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم.
وفيكم بارك الله
شيخنا. هناك بعض الأسئلة لو سمحت.
تفضل.
هذا سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل حكم الاستعاذة كحكم التوكل؟ وجزاكم الله خيرا.
التوكل على غير الله عز وجل فيه تفصيل وسيأتينا إن شاء الله، قد يكون في أمور مباحة، وقد يكون شركا أصغر، وقد يكون شركا أكبر، لأنها في أمور ظاهرة. أما الاستعاذة فهي في الغالب في أمور خفية لا يعيد يعني منها إلا الله، فمن طلب الحماية من غير الله في هذه الأمور خفية كان يستعيذ من الجن وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يقدر على دفعها إلا الله، فهذا يكون شرك أكبر. بينما التوكل على غير الله عز وجل هذا سيأتينا إن شاء الله في بابه تفصيل، يعني التفصيل في حكمه متى يكون شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر ومتى يكون في أمور جائزة إن شاء الله، يأتينا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله، هل تغميض العينين للمريض عند الرقية يعتبر من الاستعانة بالجن؟ وجزاكم الله خيرا.
ما أعلم لهذا يعني أصل أن الإنسان يغمض عينيه، أنه يعني أن هذا من أسباب الشفاء مثلا أعتقد، لكن إذا كان غمض عينيه خوفا يعني من آلام أو ما أشبه ذلك في أمور يعني غير مقدورة يقدر عليها أو لا يقصد به شيء ربما أدرس، لكن كونه يعتقد أن هذا التغميض من أسباب الشفاء وما أشبه ذلك فهذا ليس له أصل، إلا إذا كان مرض عضوي وقال له مثلا الأطباء لابد تبقى عينيك مغمضة فترة معينة وما أشبه ذلك فهذا أمر آخر لا بس. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا ما تيسر لهذا اليوم، جزاكم الله خيرا. موعدنا الأسبوع القادم بحول الله يا شيخ.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم إن شاء الله، نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى غفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بن انت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونفعنا بعلومه، قال رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، أي من الشرك الأكبر، الاستعاذة بغير الله. والاستعاذة معناها طلب العود وهو الحماية، الاستعاذة يعني الالتجاء والاعتصام وطلب الحماية، فالعائد قد هرب إلى ربه والتجأ إليه مما يخافه عموما وخصوصا. فعندما يقول الإنسان أعوذ بالله، عندما يقول المسلم أعوذ بالله أي ألتجئ وأعتصم وأحتمي بالله عز وجل، فهذه الاستعاذة التي تكون باللسان وتكون أيضا بالقلب، وذلك عندما يقوم بقلب المستعيذ بالله عز وجل من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله: أمر لا تحيط به العباد. وقد أمر الله تعالى عباده في كتابه بالاستعاذة به في مواضع، كما قال سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك في المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أمرنا الله بذلك، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. وشرعت الاستعادة عند الصلاة أيضا، عندما يبدأ في صلاته قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وكذلك عند قراءة القرآن سواء في الصلاة وفي غيرها. وذلك أن الإنسان ضعيف ولا قدرة له على دفع ما يعرض له من الوساوس والخطرات وأذية الشياطين إلا أن يعينه الله عز وجل ويعيده الله ويحفظه الله. فلهذا شرع للمسلم أن يستعيذ بالله عز وجل في المواضع التي جاء يعني في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الاستعادة، هذه المواضع التي وردت في الكتاب والسنة. ومنها عندما ينزل منزلا كما جاء في حديث الذي أورده المصنع في خولة بنت حكيم أن نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التام شر ما خلق. وكذلك عندما يريد أن يدخل إلى موطن الخلاء يقول أعوذ بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وكذلك عندما يفزع في نومه فيقول أعوذ بالله من غضبه وعقابه من شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاءت الاستعاذات وشرعت لنا في مواضع في كتاب الله ذكرها الله في كتابه، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا جاء في ذلك الطيب النافع. فإذا كانت الاستعاذة مشروعة للمسلم أن يستعيذ بالله عز وجل فإنه يحصل له بذلك الثمرات العظيمة، وذلك بأن تحصل له الحماية والحفظ والطمأنينة وذهاب المخاوف عنه، والعكس بالعكس. فإن الاستعاذة بغير الله عز وجل يحصل بها عكس المراد، فتزداد المخاوف وتتسلط على الإنسان الشياطين ويحصل له بذلك الضرر العظيم في دينه ودنياه. ولهذا أورد المصنف رحمه الله قول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، كما أخبر الله عز وجل في هذه السورة عن الجن أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا جاء في التفسير من تفسير ابن جرير وغيره عن ابن عباس أنه كان رجال من الإنس يبيت أحدهم في الجاهلية فيقول أعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومي، أو أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه، فيطلبون ويستعيذون بالجن، يستعيذون بسيد الوادي كما يزعمون من الجن في أن يحميه من سفهاء الجن. فهنا صرفوا العبادة إلى غير الله، صرفوا الاستعاذة إلى غير الله، وأشركوا بالله عز وجل حيث أنهم طلبوا الحماية والالتجاء والاعتصام في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وطلبوه من مخلوق، طلبوا ذلك من مخلوق لا يستطيع أن يفعل شيئا لا يريده الله سبحانه وتعالى، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكانت النتيجة كما قال الله فزادوهم رهقا، أي قال مجاهد إنهم ازدادوا بذلك إثما، قال مجاهد أيضا فازداد الكفار طغيانا، وقال بعضهم كابن زيد وزادهم الجن خوفا، وهذا أظهر وإن كان المعنى لا يتعارض، أي ازداد الجن تسلطا وإخافة للإنس عندما سمعوا أن الإنس يستعيذون بهم تسلطوا عليهم أكثر. وهذه هي ثمرة وعاقبة طلب الحماية من المخلوق الضعيف. وهذا من استمتاع الجن بالإنس كما ذكر الله جل وعلا قال ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فاستمتاع الإنس بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات النسبية واستمتاع الجن بالإنس بعبادة الإنس لهذا الجن لهذا الجني بأن يصرف شيئا من العبادة له فيستعيد به ويخضع له ويخاف منه أكثر من خوفه من الله وربما ذبح له فيحصل له بذلك نوع استمتاع. ثم ورد المصنف رحمه الله حديث خولة بنت حكيم حديث صحيح مسلم رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا منزلا هذه نكرة في سياق الشرط فيعم أي منزل أي منزل ينزله الإنسان فإنه يشرع له أن يأتي بهذا الدعاء فيقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فيلجأ إلى الله ويستعيذ بكلمات الله والمقصود بكلمات الله عز وجل كلماته كلامه عز وجل سواء الكلمات الشرعية أو الكلمات الكونية ومعنى التامات أي الكاملات كما قال الله عز وجل في كتابه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وقيل معنى التامات أي الكافيات الشافيات وقيل المراد به هنا القرآن ولعلها تعم كلام الله عموما كلمات الله جميع استعاذ بهذه الصفة العظيمة وهي صفة الكلام لله عز وجل. ولهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله على القائلين بأن القرآن مخلوق وبأن كلام الله عز وجل مخلوق ومن القرآن بهذا الحديث فقال إذا كان كلام الله مخلوق فمعناه أن هذا الإنسان شرع له أن يستعيذ بالمخلوق عندما يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وهو استدلال في غاية القوة كما ترون فالاستعاذة بالمخلوق شرك بالله عز وجل وذلك إذا استعاذ به في أمر لا يقدر عليه إلا الله مثل أن يستعيذ من الجن بالجن من الجن أو بمخلوق ميت أو حي بأمر لا يقدر يستعيذ به في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر شيخ الإسلام معلقا على قول الشاعر المشهور المتنبي بقوله يا من أعوذ به يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. هذان البيتان قالهما المتنبي في مخلوق. فقال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية معلقا قال هذا لا يصلح إلا لله يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. وصدق رحمه الله فإنه لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه الله جل وعلا يجير ولا يجار عليه فهو عز وجل بيده نواصي الخلق إنسهم وجنهم. ولهذا جاء في الحديث أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها وما من دابة إلا فالله آخذ بناصيتها إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فلا يتحرك متحرك ولا يفعل شيء يفعل شيئا ولا يتقدم ولا يتأخر إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فيشرع للمسلم أن يلجأ إلى الله الله عز وجل يحفظ العبد من كل شر إذا شاء سبحانه وتعالى. وأما المخلوق فلا يستطيع أن يدفع عنك ما أراد الله أن يحصل لك كما قال الله جل وعلا وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له فلا مرد له لا أحد يستطيع أن يرده إذا أراد الله بك أن يحصل بك هذا السوء ويحصل وينزل بك هذا السوء لا يستطيع أحد أن يرده عنك ولو اجتمع الخلق على أن يوقعوا بك شيئا والله لم يرد أن يقع بك فإنه لن يقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلهذا أيها المسلم ليكن تعلقك بالله عز وجل تلتجئ إليه وتعتصم به وتحتمي به فإنه جل وعلا يكفيك، كما قال الله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ فالله عز وجل يكفي عبده كل شيء، ولا يستطيع أحد من إنس أو جن أن يوقعوا بك ضررا لم يرد الله عز وجل أن يقع بك، ولو اجتمع من في أقطارها ومن في السماوات والأرض. ولهذا جاء في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. المقصود هنا من شر كل مخلوق فيه شر، المعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من كل ما خلقه الله. ليس المعنى ما هنا موصولة، هنا موصولة بمعنى الذي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي من شر الذي خلق، شر الذي خلقه. وليس المراد هنا العموم الإطلاقي يعني المطلق، بل المراد التقييدي الوصفي. والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من كل ما خلقه الله، فإن الجنة والأنبياء والملائكة ليس فيهم شر. فالمقصود أن هذا، أن هذه العبادة وهي الاستعاذة بالله عز وجل لا تكون إلا لله، وأنها إذا صرفت لله عز وجل فقد حقق المسلم عقيدته صحيحة بذلك، وحصل له بذلك الأمن من المخاوف والطمأنينة. ومن عكس انعكس، فمن استعاذ بغير الله عز وجل فإنه تفسد عقيدته بذلك، لأنه صرف العبادة لغير الله ولا يحصل له مقصوده، بل يحصل له المخاوف وتتسلط عليه الشياطين أكثر وأكثر كما سمعنا في الآية. وأما الاستعاذة بالله فالنتيجة كما في الحديث: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، وإن أصابه لكن لا يضره، لكن ذلك لا يضره بقوة الله وقدرته وعزته سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا شرع في الرقية عندما يعلم الإنسان شيئا من جسده أن يضع يده على المكان الذي يؤلمه ويقول بسم الله، ثم يرفع يده ثم يقول ويضع ويقول بسم الله، ثم يرفع ثم يضع ويقول بسم الله 3 مرات، ثم يثبت يده على المكان الذي يؤلمه ويقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا وإياكم من شر كل دابة هو آخذ بناصيتها. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يعيذنا من شياطين الإنس والجن، وأن يحفظنا بحفظه. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام في كل وقت وحين. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يضام، احرسنا بعينك التي لا تنام، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم
وبكم، بارك الله فيكم.
شيخنا فيه 5 مسائل نتناولها أم نؤخرها للدرس القادم إن شاء الله؟
لا بأس إن أحببتم.
نعم،
لا بأس،
نتناولها بحول الله.
تفضل.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الجن.
نعم، هذا سبق معنا تفسير آية الجن، وقال تعالى: أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فهذا إخبار عن حال بعض المشركين في الجاهلية، أنهم كانوا إذا نزل الواحد منهم في الوادي وخاف من الجن استعاذ بالجن من سفهاء الجن، يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فيحصل لما عندما تسمع الجن هذا الكلام من الإنس تتسلط عليهم أكثر، ويزداد طغيانهم وتجرؤهم وإخافتهم للإنس. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الثانية: كونه من الشرك.
يعني كون الاستعاذة بغير الله عز وجل من بغير الله عز وجل من المخلوقات في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أنه من الشرك الأكبر، أنه من الشرك الأكبر. وذلك لما يقوم في القلب من الخضوع والذل الذي لا يصلح إلا لله عز وجل. وأما الاستعاذة بالمخلوق في أمر يقدر عليه مع تعلق القلب بالله عز وجل فلا بأس. قال في الحديث: ومن استعاذ بالله فأعيذه. يعني الإنسان إذا استعاذ بالله ولجأ إلى الله أو التجأ إلى شخص مخلوق فطلب منه العوذ والحماية في أمر يقدر عليه فهذا لا بأس به، لكن على أن يكون هذا من باب بذل الأسباب مع تعلق القلب بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. أما في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فهذا شرك أكبر.
ثم قال رحمه الله: المسألة الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
أعد هذه الصوت يقطعك.
طيب يا شيخ، المسألة الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
نعم، الاستدلال بالحديث قائم أولا على أن الاستعاذة لا تكون إلا بالخالق لا بالمخلوق، حيث استعاذ بكلمات الله التامة، وكلمات الله صفة من صفاته، كلام الله صفة من صفاته، عندما يستعاذ بها مضافة إلى الله عز وجل فإن هذا مشروع. والدليل على ذلك أنه أمر بذلك المسلم إذا نزل منزلا، فلو كان الكلام مخلوقا كما يزعم أهل البدع، لو كان كلام الله مخلوق لكان هذا الإنسان قد استعاذ بمخلوق. ولهذا استدل الإمام أحمد على المعتزلة وأضرابهم الذين يقولون أن كلام الله مخلوق، استدل عليهم مما استدل به بهذا الحديث، قال: إننا أمرنا أن نستعيذ بكلمات الله التامة، فإذا قلنا أن كلام الله مخلوق فقد استعاذنا بمخلوق، وقد تقرر أن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره.
نعم، وهذا من الأدعية والأوراد العظيمة التي يشرع للمسلم المحافظة عليها، تعليمها لأهله ولأولاده دائما إذا نزلت منزلا أن تأتي به. رجع في بعض الروايات أنه يكرر ثلاثا، يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهكذا يشرع أن يأتي بهذا الذكر في المساء، هذا أيضا من أذكار المساء، ومن الأدعية التي أيضا يرقي بها المسلم نفسه عندما يتداوى بالركعة الشرعية. فهو دعاء عظيم مع أنه مختصر، إلا أن فيه من الالتجاء إلى الله وتوحيد الله عز وجل وإفراده بهذه العبادة العظيمة وخضوع القلب لله وتعظيم الله عز وجل والانطراح بين يديه، ما فيه يعني الأجور، ما ترتب عليه الأجور العظيمة والمنافع الدينية والدنيوية لهذا الشخص الذي يقوم ويحافظ على هذه الأذكار ويأتي بها بلسانه ويستحضر ذلك أيضا بقلبه. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الخامسة أن كون الشيء تحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
أي نعم، وكأن المصنف رحمه الله استنبط هذه الفائدة من ما يحصل للمنافع من المنافع والاستمتاع للإنس والجن، عندما يستمتع الجني بالإنسي والإنسي بالجني فيحصل لهم بذلك منافع. فمثلا الإنس عندما يستخدم الجني في أن يخبره بعض الغيوب النسبية، وكذلك في بعض الأمور الأخرى في طاعتهم وما أشبه ذلك، وكذلك الجني يستمتع بالإنسي في من ناحية أن الإنسي يخضع له ويعظمه ويصرف له شيء من العبادة. فهذه المنافع لا إذا حصلت فهي منافع مغمورة بمفاسد عظيمة لا قيمة لها، وكون هذه المنفعة تحصل لا يدل على إباحتها، بل لا يدل أيضا على أنها ليست من الشرك. وهذا ليس في هذا الأمر فقط، في الوسائل أيضا التي توسل بها الناس إلى ويتوصلون بها إلى أمور يتحقق بها في هذا الأمر الغاية التي يريدون، هذا لا يدل على سلامة الوسيلة بمجرد ذلك، فقد يصل الإنسان إلى مراده بوسيلة محرمة. فلا يدل هذا على أن هذه الوسيلة مباحة. فمثلا لما أذكر الآن، عندما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قوم من أهل الزهد والعبادة والصلاح أو هم من الصوفية، عندما يأتون إلى قوم من أهل الفساد في الأرض من قطاع الطرق وأهل الفواحش والمعاصي والقتل وغير ذلك، فيلقون عليهم شيئا من القصائد والأشعار المرققة لقلوبهم وما أشبه ذلك حتى يتوهبوهم، فيحصل أن بعض هؤلاء بالفعل يتأثر ويتوب ويترك ما كان عليه من خطو الطريق وما أشبه ذلك. فكون هذا الشيء يحصل أحيانا لا يدل على أن هذه الوسيلة صحيحة وأنها مشروعة. وهكذا هنا كما ذكر الشيخ، كون مثلا الساحر أو الكاهن يستعين بالجن فينتفع بذلك بشيء من المنافع لا يدل على أن عمله ليس من الشرك، بل قد يحصل له شيء من هذا. بل إن ما يحصل للإنسان من بعض الخوارق والكرامات التي يسمونها، وإن كان لا يقال لها كرامات إلا بشروط، ليس الدليل على منزلة هذا الإنسان وصلاحه، بل قد تجرى هذه الخوارق على أيدي كفرة وعلى أيدي دجالين. ومن ذلك ما يحصل من الدجال الأعور في آخر الزمان من الخوارق، يقول للسماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت، ويدخل على قوم يؤمنون به وقد كانوا في جد، فيحصل لهم الرخاء والعكس للعكس. هذا لا يدل على سلامته وسلامة منهجه وأنه وأن عمله صحيح. فالعبرة بأن ينظر في هذا الشيء الذي هل هو مشروع أو غير مشروع بغض النظر عما يوصل إليه، فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة والغاية أيضا كذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم.
وفيكم بارك الله
شيخنا. هناك بعض الأسئلة لو سمحت.
تفضل.
هذا سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل حكم الاستعاذة كحكم التوكل؟ وجزاكم الله خيرا.
التوكل على غير الله عز وجل فيه تفصيل وسيأتينا إن شاء الله، قد يكون في أمور مباحة وقد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر، لأنها في أمور ظاهرة. أما الاستعاذة فهي في الغالب في أمور خفية لا يعيد يعني منها إلا الله، فمن طلب الحماية من غير الله في هذه الأمور خفية كان يستعيد من الجن وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها على دفعها إلا الله، فهذا يكون شرك أكبر. بينما التوكل على غير الله عز وجل هذا سيأتينا إن شاء الله في بابه تفصيل يعني التفصيل في حكمه، متى يكون شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر ومتى يكون في أمور جائزة، إن شاء الله يأتينا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله، هل تغميض العينين للمريض عند الرقية يعتبر من الاستعانة بالجن؟ وجزاكم الله خيرا.
ما أعلم لهذا يعني أصل أن الإنسان يغمض عينيه، أنه يعني أن هذا من أسباب الشفاء مثلا أعتقد، لكن إذا كان غمض عينيه خوفا يعني من آلام أو ما أشبه ذلك في أمور يعني غير مقدور يقدر عليها أو لا يقصد به شيء ربما أدرى، بس لكن كونه يعتقد أن هذا التغميض من أسباب الشفاء وما أشبه ذلك فهذا ليس له أصل، إلا إذا كان مرض عضوي وقال له مثلا الأطباء لابد توقع عينيك مغمضة فترة معينة وما أشبه ذلك فهذا أمر آخر لا بس. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا ما تيسر لهذا اليوم، جزاكم الله خيرا. موعدنا الأسبوع القادم بحول الله يا شيخ.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، إن شاء الله نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك
واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.